سبعة يظلهم الله في ظله، للدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عن سبعة يظلهم الله في ظله. الخلق راحلون عن هذه الدار إلى الدار الآخرة، وواقفون موقفا عصيبا يشيب منه شعر المولود من هول ذلك اليوم العظيم. قال عز وجل: يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والناس فيه حفاة عراة، والملائكة صفا صفا على أرض المحشر، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والخلق لا تسمع منهم إلا همسا، وهم في وجل شديد في أرض غير أرضهم، وسماء غير السماء التي يعرفونها، وشمس دنت من رؤوسهم قدر ميل، والعرق في الأرض إلى 70 ذراعا ويرتفع إلى أفواههم. في ذلك الكرب العظيم يتكرم الله بحفظ عباد له، لا ينالهم ضرر الشمس ولا يؤذيهم عرق، ويظلهم ربهم تحت ظل أعظم مخلوق خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال، وأعمها وأصحها، وحسبك به فضلا أن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف، وكل من هؤلاء خاف ربه وأخلص لله في عمله. فالإمام العادل تصلح به أمور الدنيا والدين. ومن أعمال النبوة القيام بالعدل. قال الله لنبيه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة العدل. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. رواه النسائي. والعادل يؤدي عبادة عظيمة فلا يرد الله له في الدنيا دعوة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي. وفي الآخرة يدنيه منه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. بل ويزيده الله من فضله ويظله تحت ظل عرشه. ويدخل في الإمام العادل من ولي أمرا فعدل فيه من قاض ومعلم ووالد وأم ونحوهم. والعبادة في الشباب أشد وأدل على غلبة النفس لقوة الباعث على اتباع الهوى، ومن نشأ في العبادة من شبابه تولاه الله ورعاه. إبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد في شبابه وأنذر من الشرك فكان خليل الرحمن. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه التاريخ الكبير في رجال أهل الحديث وعمره 18 عاما. وفي الآخرة وعد الشاب الصالح بظل تحت ظل العرش، وبيوت الله أحب البقاع إليه، وواجب إقامة ركن الإسلام الثاني فيها. إبراهيم عليه السلام بنى البيت ودعا أن يكون وذريته من مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إقامتها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ومن خطى خطوة إلى بيت الله كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة، ومن انتظر الصلاة نال أرفع الدرجات ودعاء الملائكة، ومن كان شديد الحب للمساجد ملازما للجماعة فيها لا يخرج من صلاة إلا وهو منتظر بقلبه الصلاة الأخرى أثابه الله بظل تحت ظل العرش. والإنسان يأنس بغيره، والمرء مع من أحب، ومن كانت محبته في الدنيا على غير طاعة الله انقلبت عداوة يوم القيامة. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمحبة في الله من أعظم القربات. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: وحقيقتها ألا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، وهي من أسباب محبة الله للعبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وده لصحابته، أخذ بيد معاذ وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. رواه أبو داود. ومن كانت محبته لأخيه على طاعة الله مع حبه لله ورسوله أحب إليه من نفسه، ومع فرحه بالإسلام نال حلاوة الإيمان. وإذا اجتمع على حب الله واستمر عليه حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله حال اجتماعهما وافتراقهما، أظلهما الله تحت ظل عرشه، بل ويكرمهم مع الظل بجلوسهم على منابر من نور تحت العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. ومن دام على المحبة الدينية ولم يقطعها بعارض دنيوي، سواء اجتمع بالجسد أم لا، نال ذلك الثواب. والعفة أصل في المروءات، ومفتاح العفاف غض البصر عن المحرمات، وحفظ الفرج وغض البصر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع دعوته. قال هرقل لأبي سفيان: بما يأمركم به؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. ومن طلب العفاف بصدق نالها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. رواه البخاري. والصبر عن دعوة امرأة إلى نفسها للمحرم من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. يوسف عليه السلام وهو شاب في دار غربة لا يعرفه فيها أحد، راودته امرأة العزيز. قال ابن كثير رحمه الله: وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب، راودته في دارها والأبواب مغلقة، فخاف ربه وقال معاذ الله، فبقي ذكره خالدا في كتاب الله من الصالحين. وعلى هذه العبادة العظيمة من العفاف سار رجال الأمة. قال عثمان رضي الله عنه: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا. وقال الثوري رحمه الله: أول ما نبدأ به في يومنا عفة أبصارنا. والصدقة تطفئ غضب الرحمن، وبها تتضاعف الأجور وتكفر الخطايا والأوزار، والمتصدق آمن في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنفاق يفرج الكروب في الدنيا. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، قال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. رواه البخاري. ويمتد نفعها إلى تفريج كروب المحشر، فيكون المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. ومن أخفى صدقته ولو قلت أكرمه الله بظل آخر تحت ظل عرشه. وكمال الإخلاص في طاعة السر، وذكر الله يعظم الخالق وينور القلب. والله أمر بالإكثار من ذكره بالليل والنهار. قال جل شأنه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مصلاه يذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس. رواه مسلم. والإخلاص شرط في صحة العبادة، وإذا تواطأ خشوع قلب صادق مع ذرف دمع خفي حرم الله صاحبه دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. رواه الترمذي. وإذا توارت تلك العبادة عن الأنظار وبعدت عن الرياء أظل الله الخاشع تحت ظل عرشه. والسنة إخفاء صوت البكاء وعدم إظهاره. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه عليه الصلاة والسلام فلم يكن بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. فالسعيد من أدى العبادات على الكمال مع الإخلاص والمتابعة. ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه الله في يوم الشدة، ومن نسي ربه نسيه في شدة حاجته إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.